الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد العبدالله أحييكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. القوات المسلحة اليمنية تنفذ عملية كسر الحصار الثانية في العمق السعودي بالمسيرات والصواريخ البالستية. الجيش الروسي يعلن القضاء على أكثر من 100 من القوات الخاصة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب. وقائد الجيش الإيراني يؤكد أن المؤسسة العسكرية حققت نجاحات مميزة في المجال الدفاعي. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. نفذت القوات اليمنية عملية نوعية بالعمق السعودي استهدفت منشآت حيوية وحساسة تابعة لشركة أرامكو النفطية في العاصمة الرياض ومناطق أخرى، ملحقة إصابات دقيقة بصفوف العدوان. المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى سريع أوضح أن عملية كسر الحصار الثانية تمت باستخدام دفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة، لافتا إلى دكها مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وظهران الجنوب. وتوعد سريع قوى العدوان بشن عمليات عسكرية أخرى لكسر الحصار الظالم ستشمل أهدافا حساسة غير متوقعة، مبينا أن الهجوم يأتي في إطار الرد المشروع على استمرار العدوان والحصار على الشعب اليمني. نستمع إلى جانب من كلمة المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع.
نفذت القوات المسلحة وفي إطار ردها المشروع على استمرار العدوان والحصار الظالم على شعبنا عملية عسكرية واسعة، عملية كسر الحصار الثانية، والتي شملت المرحلة الأولى منها قصف عدد من منشآت العدو السعودي الحيوية والحساسة التابعة لشركة أرامكو في عاصمة العدو السعودي الرياض ومنطقة ينبع ومناطق أخرى بدفعات من الصواريخ المجنحة والبالستية والطائرات المسيرة. وفور نجاح المرحلة الأولى نفذت القوات المسلحة المرحلة الثانية من كسر الحصار، وذلك بقصف عدد من الأهداف الحيوية والهامة في مناطق أبها وخميس مشيط وجيزان وصامطة وظهران الجنوب بدفعة من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. إن القوات المسلحة اليمنية قادمة بعون الله تعالى على تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لكسر الحصار الظالم ستشمل أهدافا حساسة لم تكن في حسبان العدو المجرم. إن القوات المسلحة تعلن امتلاكها إحداثيات متكاملة ضمن بنك أهداف خاص يضم عددا كبيرا من الأهداف الحيوية قد تستهدف في أي لحظة، وعليه تحذر القوات المسلحة العدو المجرم من تبعات استمرار الحصار الغاشم على منشآته ومشاريعه الاقتصادية. والله على ما نقول شهيد. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة.
أكد رئيس حكومة الإنقاذ الوطني في اليمن أن الشعب اليمني وهو على عتبة العام الثامن للعدوان يخطو بخطوات واثقة نحو النصر. وقال عبد العزيز بن حبتور في لقاء متلفز أن السعودية لا تريد أي حل يهدف إلى حلول نابعة من المجتمع اليمني، وأن الحل الذي كاد أن ينجز داخليا قطعته السعودية بعدوانها. وأضاف أن الحرب الاقتصادية والحصار فرضه تحالف العدوان منذ اليوم الأول، والآن هناك تصعيدا في هذا المجال بهدف مقايضتنا به، مشددا على ضرورة عدم مقايضة الجانب الإنساني بالواقع العسكري. أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه تم تدمير ما يقرب من 1500 دبابة وأكثر من 200 طائرة مسيرة للقوات الأوكرانية منذ انطلاق العمليات. وذكر الجنرال إيغور كوناشينكوف أنه تم تنفيذ ضربات بأسلحة دقيقة على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية، وكشف عن إطلاق صواريخ من طراز كاليبر من السفن الروسية في بحر قزوين، وإطلاق صواريخ تفوق سرعة الصوت من طراز كينجال من طائرات حربية فوق القرم على منشآت تابعة للقوات الأوكرانية. كما أشار إلى أن القوات الجوية الروسية شنت غارات على مركز تدريب تابع للقوات الخاصة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أكثر من 100 عسكري أوكراني ومرتزقة أجانب. انتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأنشطة العسكرية البيولوجية للولايات المتحدة في أوكرانيا، موضحا أنها تشكل خطرا كبيرا على كل من روسيا وأوروبا بأسرها. جاء ذلك بتصريحات لبوتين خلال اتصال هاتفي له مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كازياويه بيتيل، أشار فيها إلى مواصلة القوات الأوكرانية استهداف جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، مشيرا إلى سقوط العديد من الضحايا بصفوف المدنيين جراء هذه الهجمات. أعلن وزير الخارجية الصيني أن بكين تقف إلى الجانب الصحيح من التاريخ بشأن الأزمة الأوكرانية، وأكد وانغ يي أن هذا الموقف يتماشى مع رغبات معظم الدول، مشددا على أن بكين لن تقبل أبدا ضغوطا خارجية وأنها تعارض أي اتهامات لا أساس لها من الصحة. يأتي ذلك بعد لقاء الرئيس الصيني مع الأمريكي جو بايدن في الآونة الأخيرة عبر تقنية الفيديو كونفرنس، والذي يعتبر الأول من نوعه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حذر الصين من تداعيات تقديمها الدعم المادي للجانب الروسي. أكد القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي أن المؤسسة العسكرية حققت نجاحات مميزة في المجال الدفاعي وعلى كافة الصعد. وفي رسالة خاصة بمناسبة رأس السنة الإيرانية، أشار اللواء موسوي إلى مواجهة الجمهورية الإسلامية لجميع المؤامرات والحظر الجائر وأفكار الإرهاب، لافتا إلى نجاحاتها المتواصلة بفضل شعبها الأبي وقواتها المضحية. واعتبر الجيش ذراعا قويا لحماية البلاد والدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، مضيفا أن الوحدات الإيرانية بكافة صنوفها كرست جهودها وقدراتها لإغاثة المتضررين ومعالجة المصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى وظيفتها في حماية البلاد وصيانة أمنها. اعتبر السفير الإيراني لدى باكستان وحدة الدول الإسلامية وسعيها لتحقيق العدالة عاملان يلعبان دورا رئيسيا في تحقيق الأهداف السامية لهذه البلدان. وفي رسالته قبل أيام من اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسلامي، شدد محمد علي حسيني على أن استخدام قدرات منظمة التعاون الإسلامي سيساهم بمكافحة الإسلامفوبيا. وأكد حسيني أن هذه المؤسسة التي أبصرت النور لدعم القضية الفلسطينية أوجدت أملا كبيرا في قلوب المسلمين، مضيفا أن عقد اجتماعات دورية لأعضائها سيوفر فرصا لمعالجة أهم قضايا العالم الإسلامي. قالت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين إن عدد الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني تجاوز 4000 أسير. مصدر مسؤول بالهيئة أكد أن الأسرى موزعين على 22 معتقلا، مشيرا إلى وجود عشرات النساء والأطفال بين سجناء الفلسطينيين، بالإضافة إلى معتقلين إداريين. وشدد على أن أوضاع السجون تزداد سوءا في ظل التصعيد الصهيوني الخطير بعد عملية سجن جلبوع، لافتا إلى اتخاذ الأسرى قرارا بخوض معركة الأمعاء الخاوية كوسيلة للمقاومة. وأخيرا أنهت وحدات الجيش الأمريكي بالتعاون مع ميليشيا قسد إخلاء أحد المعتقلات الخاصة بإرهابي داعش بشكل تام جنوبية محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن هؤلاء المعتقلين مصنفين كخطرين، مشيرة إلى نقل الدفعة الأخيرة من نزلاء السجن الواقع بريف مدينة الشداد النفطية إلى جهة مجهولة. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، شاكر لكم أعزائي الكرام طيب المتابعة، والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بكل خير مستمعينا الكرام، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة، أتمنى لكم متابعة طيبة. ننتقل إلى أحبائنا الصغار لنقدم إليهم حديقة الأطفال عند الرابعة والدقيقة 13، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند الرابعة والدقيقة 45، وعند 5 تماما تستمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. برنامج الغدة السرطانية تستمعون إليه عند 5:10، وبعد ذلك نقدم إليكم دواوين الولاء عند 5:33، ومن ثم تستمعون إلى درر البلاغة عند 5:45. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم لحضراتكم عند 6 تماما وعلى مدى ربع ساعة، وبعد ذلك ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 6:27، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 6:34. صلوات شعبانية تقدم إليكم عند 6:39، وبعد ذلك تستمعون إلى معراج المؤمن عند 6:41، وعند 7 تماما زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. مستمعينا، بإمكانكم الاستماع إلى برامجنا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net للمزيد من التواصل مع إذاعة طهران العربية. دمتم سالمين.
الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
Thank you.
حديقة الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا نبدأ جولتنا معكم وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركاتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
ومرحبا بكم أحبائنا الحلوين. في كل مرة نحاول أن نعيد عليكم فوائد وأهمية سماعنا لقصص الأنبياء.
نعم يا أصدقاء، فقصص الأنبياء فيها عبر كثيرة وفيها مواعظ أكثر،
واليوم طبعا سيكون كلامنا حول العبر والمواعظ من قصة النبي يحيى عليه السلام.
أها، وهو كما تعرفون يا أصدقاء ابن النبي زكريا عليه السلام وابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
النبي يحيى عليه السلام ولد بعد أن نادى النبي زكريا ربه في المحراب لكي يجعل له ولدا.
الحلوين، نبدأ أولى الفقرات مع قصة اليوم.
وقصتنا لهذه الحلقة أحبائنا ستكون كما قلنا قبل قليل عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام.
إذن يا أصدقاء عليكم أن تستفيدوا وتتعلموا من قصة اليوم،
خصوصا وهي تمثل قصة عن نبي من أنبياء الله سبحانه وتعالى.
هيا بنا يا أصدقاء، لا نريد أن نؤخركم كثيرا، تعالوا معنا لنستمع إلى قصتنا لهذا اليوم. هيا بنا.
أعزائنا الحلوين، جلس الأب مرة ونادى أولاده حسان وسمية وزينب فقال لهم:
السلام عليكم يا أولادي.
وعليك السلام يا أبي.
اليوم سوف أقص عليكم يا أولاد قصة جميلة جدا ورائعة جدا.
صحيح يا أبي، وما هي القصة؟
أرجو أن تكون من قصص القرآن يا أبي.
نعم يا أبي، أنا مثل حسان أحب قصص القرآن كثيرا.
طيب، وهو كذلك، بارك الله بكم يا أولادي. فأنا فعلا سوف أقص عليكم قصة من قصص القرآن الكريم.
شكرا لك ستقص يا علينا يا أبي؟
يا سمية، سوف أقص عليكم قصة يحيى عليه السلام.
وما هي قصة يحيى عليه السلام يا أبي؟
النبي يحيى يا زينب.
نعم.
هو ابن النبي زكريا عليهما السلام، أليس كذلك يا أبي؟
يا حسان، بارك الله بك.
قرأت هذا أنا.
اسمعي يا سمية. وأنت يا حسان وأنت يا زينب.
نعم يا بابا.
سوف أحكي لكم القصة كلها.
تفضل.
شكرا لك يا بابا، شكرا.
لما أصبح النبي زكريا عليه السلام رجلا عجوزا وشيخا كبيرا ولم يكن لديه ولد، نادى ربه.
وكيف يا أبي ذلك؟
اسمع يا حسان، دعا ربه أن يهب له غلاما طاهرا صافيا نقيا.
ولكن يا أبي، هل كانت زوجة النبي زكريا على قيد الحياة؟
نعم يا زينب، لقد كانت امرأة النبي زكريا عليه السلام على قيد الحياة، وكانت عجوزا مثله أيضا.
ولماذا يا أبي دعا النبي زكريا ربه أن يمنحه ولدا؟ يا أبي،
النبي زكريا يا سمية كان يحمل شريعة النبي موسى عليه السلام، وقد خاف زكريا أن تضيع هذه الشريعة من بعده، لأن اليهود كانوا قد ابتعدوا عن الدين وتركوا رسالة التوحيد.
عفوا يا بابا.
نعم.
وكيف دعا زكريا ربه؟
بعد أن أحس زكريا بالكبر وحاجته لولد، دعا ربه وهو يصلي في المحراب.
وهل استجاب له ربه يا أبي؟
نعم يا زينب، لقد استجاب الله مباشرة لزكريا.
حقا يا أبي؟
نعم يا سمية، فإن الله سبحانه وتعالى قريب من عباده، يستجيب لهم في أي وقت.
صحيح.
وكيف عرف النبي زكريا أن الله سبحانه وتعالى قد استجاب له؟ هل منحه ولدا في تلك اللحظة؟ نعم يا أبي.
لا يا زينب لا.
ولكن كيف إذن يا أبي؟
بعد أن أنهى زكريا صلاته في المحراب ودعا ربه، جاءته الإشارة إلى استجابة الله سبحانه وتعالى.
وكيف كانت الإشارة يا أبي؟
نعم كيف
كانت الإشارة؟ طبعا لا يحس بها إلا الأنبياء يا حسان.
وبعد أن جاءته الإشارة ماذا فعل النبي زكريا يا أبي؟
اسمعوا يا أولاد، بعد أن جاءته الإشارة دعا زكريا ربه من جديد وقال بسم الله الرحمن الرحيم، قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. صدق الله العلي العظيم.
ما فهمت الآية يا أبي، ماذا يعني ذلك؟
نعم اشرح لي يا
والدي. زينب وأنت يا حسان وأنت يا سمية، عندما طلب النبي زكريا من الله سبحانه وتعالى دليلا على أنه سوف يمنحه ولدا، ناداه الله وقال له الدليل هو أنك عندما ستخرج من المحراب على قومك سوف لا تكلمهم 3 أيام كاملة.
وماذا بعد يا أبي؟
نعم يا والدي.
وعندما خرج على قومه لم يستطع أن يكلمهم، بل أوحى لهم، يعني أشار لهم أن سبحوا الله بكرة وعشية.
وهل فعلا أوحى زكريا لقومه؟
طبعا يا زينب، وقد نفذ قومه ذلك.
وهل حقا ولد يحيى يا أبي؟
نعم يا حسان، ولدت زوجة زكريا ولدا سماه يحيى.
وهل أصبح يحيى نبيا مثل أبي؟
نعم يا أبي.
نعم يا عزيزتي زينب وأنت يا سمية. ولكن بعد أن شب يحيى وكبر في أحضان أبيه وتربى على أخلاق النبوة،
ومتى أصبح نبيا يا أبي؟
لما مات النبي زكريا عليه السلام حمل يحيى مسؤولية النبوة. بعد أن نزل الوحي عليه يأمره بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. صدق الله العلي العظيم.
أبي.
نعم يا حسان.
ممكن أن تشرح لنا صفات النبي يحيى عليه السلام؟
نعم يا حسان، لقد كان يحيى عليه السلام رحيما بالفقراء، عطوفا مع المساكين، ويشفق على الحيوانات.
أبي.
نعم يا سمية تفضلي.
لم تقل لنا من هم القوم الذين يتبعون النبي يحيى عليه السلام؟
هذا سؤال جيد يا سمية. نعم. ما شاء الله على هذه الأسئلة، لقد تعبت منها، ولكن اسمحوا لي أن أشرب هذا الكأس من الماء.
نعم تفضل يا أبي تفضل.
شكرا لك يا سمية.
هنيئاً مريئاً يا والدي.
شكراً لك يا حسان. طيب يا سمية، سؤالك جيد. نعم، يعتبر يحيى بن زكريا نبياً للصابئة المندائيين، وهو آخر أنبياء هذه الديانة.
أبي.
نعم يا حسان.
أنت قلت لنا إن قصص الأنبياء فيها فوائد كثيرة.
هذا صحيح يا
ولكن
ولدي.
ولكن ماذا يمكن أن نتعلمه من قصة النبي يحيى عليه
وهذا
السلام؟
وهذا أيضا سؤال جيد يا حسان. اسمع الإجابة.
بقيت أنا فقد لم أسأل سؤالا جيدا.
لا بأس يا زينب، بعد أن أجيب عن سؤال أخيك حسان يمكنك أن تسأليني أنت أيضا.
حسنا شكرا. طيب. يا أبي.
يا حسان اسمعني، الذي يمكن أن نتعلمه من قصص الأنبياء يا حسان إننا يجب أن ننتبه إلى ما فعله ذلك النبي وما قاله. فكل عمل يقوم به هو له معنى مهم، وكل كلام يقوله له معنى مهم أيضا.
ولماذا يا أبي؟ لماذا؟
لأنهم أنبياء والأنبياء لا يخطئون، فهم بشر يوحى لهم من لدن العزيز الكريم.
يا بابا، وما هو العمل الذي قام به يحيى عليه السلام حتى نتعلمه؟
النبي يحيى عليه السلام يا حسان كان مؤمنا راسخا في إيمانه كثيرا.
صحيح. وكيف ذلك يا أبي؟
كان كثير التعبد، حتى إنه أحيانا لما كان يصلي يشعر بالخشوع فيبكي بكاء شديدا.
ولماذا كان يبكي يا والدي؟
البكاء يا حسان وأنت تصلي بين يدي رب العالمين له معان كثيرة.
كيف يا أبيها؟
نعم يا سمية، كان يحيى عليه السلام من شدة الخشوع يبكي، لأنه كان يعرف أهمية وقوفه بين يدي رب العالمين وقت الصلاة.
أبي.
نعم يا زينب.
من من الأئمة كان يبكي في صلاته؟
أحسنت يا زينب، كل الأئمة الأطهار عليهم السلام كانوا يخشعون خشوعا عميقا وهم يصلون. كلهم كانوا لا ينقطعون عن التفكير بعظمة الله سبحانه وتعالى وهم في حالة أداء الصلاة. ولكن الإمام زين العابدين السجاد عليه السلام وهو أكثر الأئمة الذين عرف عنه بشدة خشوعه وهو يصلي.
أبي أبي، ولكن ما هي معجزة يحيى عليه السلام؟
لا أحد يعرف معجزة سيدنا يحيى عليه السلام، حاله كحال العديد من الأنبياء والرسل الذين لم تكن معجزاتهم معروفة لدينا إلى الآن.
أبي. نعم. لقد سمعت مرة من المعلمة أن يحيى عليه السلام من نفس عائلة النبي عيسى عليه السلام. هل هذا صحيح؟
نعم يا زينب، هذا صحيح.
النبي يحيى والنبي عيسى من عائلة واحدة؟ صحيح يا
أبي. نعم يا حسان، فالنبي يحيى هو ابن خالة النبي عيسى عليه السلام.
يعني أنا السيدة مريم العذراء تكون خالته يا أبي؟
نعم هذا صحيح يا سمية، مريم العذراء هي خالة النبي يحيى عليه السلام.
هذا جميل، لقد عرفت معلومة جميلة لم أكن أعرفها من قبل يا أبي.
يا أولادي يا أولادي، قبل أن أترككم علي أن أقول لكم أن قصص الأنبياء هي قصص فيها فائدة كبيرة تنفعنا في حياتنا وفي عباداتنا.
نعم يا أبي، شكرا لك.
شكرا لك يا بابا.
أحسنتم يا أولادي، أحسنتم.
إنها قصة رائعة.
الحلوين، علينا أن نتعظ من قصص الأنبياء ونتعلم منها، وبالتأكيد في المدرسة أيضا هناك مواضيع متعددة في درس التربية الإسلامية تتعلق بالأنبياء، عليكم يا أحبائنا أن تدرسوها جيدا وتتعلموا منها.
أرجو يا أصدقائنا أن تكونوا قد تعلمتم من قصة اليوم والتي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران أشياء ربما تنفعكم في حياتكم.
والآن يا أصدقاء حان موعد ماذا؟ ها؟
حان موعد نشيد هذه الحلقة.
أها، إذن هيا بنا لنستمع إلى أنشودتنا الجميلة.
هيا بنا.
الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، نداؤهم موحد وآمنوا ووحدوا، وأصلحوا وأرشدوا وربهم يدلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، أزمانهم تفاوتت آياتهم تبانت، أزمانهم تفاوتت آياتهم تباينت، أهدافهم توحدت وللهدى سبيلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا، بالمعجزات أنزلوا بالبينات أرسلوا، وحرموا وحللوا والوحي مرشد لهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، والرسل دام فضلهم في الأرض يبقى ظلهم، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، هم الهداة للعباد وقدوة إلى الرشاد، وفي ميادين للجهاد عطاؤهم وبذلهم. الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم، الأنبياء كلهم نحبهم نجلهم.
من قصة النبي يحيى عليه السلام أصدقائنا الحلوين، علينا أن نتعلم شيئا مهما جدا، ألا وهو قدرة الله سبحانه وتعالى في مساعدة عباده وفي الاستجابة لهم وقت الشدة ووقت الضيق. نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: هنالك دعا زكريا ربه قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب إن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. صلغ الله العظيم. نتعلم قصة سيدنا يحيى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام أن نبلغ أعلى درجات العلم والحكمة في سن مبكرة، وأن نهتم بطلب العلم والمعرفة، وأن نتعامل بحب ورأف مع الجميع لكي نحظى برضا الباري. فهو كان منذ طفولته رحيما مع الجميع، مقبلا على المعارف والعلوم. كان معظم الأطفال يتسلى بتأديب الحيوانات، وكان يحيى يطعم الحيوانات والطيور من طعامه رحمة بها وحنانا عليها. فرزقه الله تعالى الإقبال على معرفة الشريعة والقضاء بين الناس وهو صبي. كبر يحيى عليه السلام فزاد علمه وزادت رحمته وزاد حنانه بوالديه حتى عم حنانه وملئ بالرحمة لذا خلد ذكره في القرآن الكريم. أنا قرأت اسم يحيى عليه السلام 3 مرات في القرآن، ومرت في سورة آل عمران ومرتين في سورة مريم. يحيى علاقته بالنبي عيسى يكون ابن خالة أم عيسى فاطمة من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم نشكرهم بجزيل الشكر.
الحلوين أيها الشطار، إن على الإنسان ألا ييأس من رحمة رب العالمين. فمن وجه وجهه إلى الله سبحانه وتعالى وتوكل عليه فإن مشاكله سوف تحل بإذن الله، وإن أزماته سوف يتخلص منها إن شاء الله.
فعباد الله الصالحون الذين يؤدون الصلاة ويؤدون الزكاة ويؤدون ما فرضه الله سبحانه وتعالى سوف لن يتأخر عنهم الله في مساعدتهم أبداً.
الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جداً ألا وهي؟
وأنا أحبها يا جنان كثيراً، ومتأكدة أن أصدقائنا أيضاً يحبون هذه الفقرة، وهي فقرة طرائف.
نعم يا أصدقاء، طرائف. مر صديقان في غابة فشهدا أسدا، فضرب الأول الأسد بحجارة ثم هرب. التفت إلى صديقه وصاحبه، لماذا واقف أنت لا تركض معي؟ أجابه صديقه وقال له، وهل أنا الذي ضرب الأسد بالحجارة لكي أهرب؟
أيام أراد الرجل أن يشتري تلفزيونا ملونا، فسأل صاحب المحل وقال له، هل عندك تلفزيونات ملونة؟ أجابه صاحب المحل، نعم. فقال الرجل، إذن أعطني تلفزيونا أخضر.
أنا أحب أنا أيها الطيبين الحلوين، في قصص الأنبياء مثل ما استمعنا هناك عبر ومواعظ، هناك فوائد كثيرة تفيدنا وتعلمنا، نصائح عديدة لها قيمة فائقة.
ما
علينا سوى أن نستمع إليها جيدا وننفذها في حياتنا دون تأخير، وحتما إن الله سبحانه وتعالى سوف يدلنا على الطريق الصحيح ما دمنا نتعظ بهذه القصص.
أما الآن يا أصدقاء فتستمعون إلى فقرتكم المحببة وهي هل تعلم؟
نعم، نستمع معا إلى هذه الفقرة التي تنفعنا كثيرا وهي هل تعلم؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن الذباب هو السبب في نقل العديد من الأمراض؟
تعلمون بأن الوقاية أهم بكثير من العلاج؟
هل تعلمون أن تغطية الطعام داخل الثلاجة يمنع حدوث التلوث في الأطعمة؟
الحلوين أصدقائنا الشطار، وصلنا الآن إلى آخر فقرات البرنامج، وأكيد أكيد أكيد أنتم تعلمون ما هي آخر فقرة في البرنامج.
وأنا يا جنان وأكيد أصدقائنا أيضا الكل ينتظر هذه الفقرة لأنها تعلمنا الكثير من خلال قصص الأصدقاء والحكايات التي نقرأها في هذه الفقرة.
إذن يا أصدقاء الآن ننتقل إلى فقرة حكاية.
يحكى أنه في يوم من الأيام جاء سعيد إلى والده وهو حزين ويبكي بحرقة، فاحتضنه والده وسأله عن سبب بكائه، فأخبره سعيد أنه سوف يفشل في سباق الجري الذي سيقام بعد أسبوع وسيخسر أمام زملائه. تعجب الوالد كثيرا من كلام سعيد ابنه ونظر إليه في دهشة واضعا يده على جبينه حتى يقيس حرارة ابنه، فوجد جبينه باردا، فسأله إن كان يشكو من أي ألم، فأجاب سعيد بالنفي.
قال الوالد لابنه يا أصدقائنا: يا ولدي، إن كنت لا تشتكي من أي مرض أو علة تمنعك عن خوض السباق فلماذا أنت خائف لهذه الدرجة من الفشل ومقتنع تماما أنك سوف تفشل؟ فقال سعيد: أنا أشعر بذلك يا أبي، قلبي يقول لي إنني سوف أفشل في السباق، ولذلك لن أشترك فيه من البداية، أفضل لي لن أشترك.
ابتسم الأب في حنان وقال: وهل لقلبك لسان حتى يتحدث؟ زاد بكاء سعيد ونحيبه، وقد ازداد غضبا وحزنا حتى بدأ يضرب الأرض بقدميه. صاح الأب: انتظر يا صغيري ولا تفعل ذلك، لا تضرب الأرض بقدميك هنا، بل اقفز بعيدا عن هنا. كف سعيد عن البكاء ونظر إلى أبيه بدهشة وهو لا يفهم قصده، ثم سأله وهو ينظر إلى أرض الغرفة التي يضربها بقدميه: ولماذا أقفز بعيدا يا أبي؟
قال الأب: لأنه قد توجد حفرة هنا فتقع فيها يا ولدي دون أن تنتبه. قال سعيد وقد ازدادت دهشته: يا أصدقاء، ولكننا في غرفة منزلنا يا والدي ولا توجد هنا أي حفرة. قال الأب: أقول لك يا بني، إنه قد يكون هنا حفرة وقد لا يكون، لذلك فمن الأفضل أن تقفز بعيدا عن هنا. وضع سعيد يده على جبين والده يفحص حرارته والدهشة تغمره، فانفجر الوالد ضاحكا وهو يقول: يا ابني، أنت تخاف من الفشل قبل أن تخوض السباق، ولذلك سوف تمتنع عن الاشتراك به لأجل خوف كاذب. أنت كمن يقفز من فوق حفر وهمية لا توجد إلا في مخيلته فقط، فإنك متأكد أنه لا توجد هنا أي حفرة، ولذلك لم تقفز كما طلبت منك. وإن أيقنت كذلك واقتنعت في داخلك أنك سوف تفوز بالسباق، فحتما حتما سوف تفوز يا ولدي. هيا يا بني، هيا تابع التمارين الرياضية ودع الخوف والتشاؤم جانبا.
أحبائنا أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
لخمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة. لخمسة أطفي بهم حار، حر الجحيم الحاطمة المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
مكتبة الكتب الصوتية.
إن مع الصبر نصرا.
نسخة صوتية لكتاب المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله الوارف.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي دام ظله. ذكر سماحته في مذكراته استبشاره لما أخبر أن مدينة إيران شهر في محافظة سيستان وبلوچستان ذات الأغلبية السنية هي منفاه. كان ذلك في سنة 1977، كما ذكر سماحته السيل الذي أصابها في ذلك العام. تعالوا نقرأ معا صفحات أخرى من تلك المذكرات.
ذهبت إلى مسجد آل الرسول لإعداده كي يكون مركزاً للإغاثة، واتجهت كل الأنظار إلى المسجد، وما هي إلا ساعتان أو ثلاث حتى جاءت شاحنة ضخمة مملوءة بالخبز والتمر والبطيخ والجبن. فتحنا مكبر الصوت في المسجد على تلاوة من القرآن الكريم، ثم أعلنا أن مسجد آل الرسول أصبح مركزا لدعم الناس وإمدادهم بما ينجيهم من الطعام. قلت لإخواني: أعطوا الطعام لأي شخص جاءكم، وإذا قال هذا قليل أعطوه أكثر، وإذا قدم عليكم ثانية أعطوه ولا تقولوا له سبق أن أخذت، حتى نتجنب إثارة حرص الناس. طبعا كنت مطمئنا بأن الإخوة في المدن الأخرى سوف يدعموننا، وهكذا بدأنا عملية الإغاثة. قسمت الأعمال بنفسي بين الإخوة بدقة، وأصبح عندنا تنظيم جاد، واستفدت من تجربة السابقة في فردوس سنة 1388 للهجرة القمرية، أي في عام 1968 للميلاد، واستمرت العملية 50 يوما. زرنا خلالها الناس في البيوت والصرائف والخيام، وعملنا إحصاء لعدد أفراد الأسر. كانت الأرقام التي تعطى لنا غير دقيقة أحيانا، لكن كنا نحملها على الصحة ولم ندقق، ودخلنا في أعماق مشاعر هؤلاء الناس. جعلنا التوزيع حسب ما دوناه من إحصاء، وعملنا بطاقات تموين تتسلم كل عائلة حصتها حسب البطاقة، ووزعنا خلال هذه المدة أعدادا كبيرة من الفوانيس والبطانيات والأواني والمفروشات وسائر مستلزمات المعيشة البسيطة، إضافة إلى المواد الغذائية التي كانت توزع بين حين وآخر. وكان هناك من زيف بطاقة التوزيع وقلد توقيعي عليها، غير أن توقيعي وإن كان بسيط الظاهر يحمل رمزا أعرفه أنا. كنت أعرف تزييف التوقيع، ولكن لم أجاهرهم بذلك. خلال تلك الأيام، أي أيام الإغاثة، جاء الشيخ حجتي من سنندج إلى إيران شهر، فقد مرض في منفاه الثاني سنندج، وطلب إجازة للمجيء إلى كرمان، فسمحوا له، ومنها جاء إلى إيران شهر لزيارتنا. كان قدومه فرصة جددنا فيها اللقاء، وسهرنا حتى الصباح، وفي الصباح دعوته للذهاب إلى المدينة والتجول فيها بسيارتي. أجلسته بجانبي وقدت السيارة، فثارت دهشته حين رأى الناس رجالا ونساء وأطفالا يرفعون أيديهم إلينا محيينا حين يرون سيارتنا. استغرب وقال: أتتذكر أن الناس في البداية كانوا يبخلون علينا حتى بالسلام؟ قلت: نعم أتذكر، ولكن هذا يكون موقع الفرد في قلوب هؤلاء الناس حين يشاركهم في سرائهم وضرائهم. وفي نهاية 50 يوما من الإغاثة، وبعد تجاوز ما أمكن تجاوزه من آثار السيول، عملنا حفلا كبيرا وخطبت فيه، وما يزال تسجيل الخطبة وصور الاحتفال موجودة. شعبية المنفيين. حل شهر رمضان وحلت معه فرصة الارتباط بالناس أكثر من بقية الشهور، وكان رئيس الشرطة مستاء جدا من هذه الشعبية ولا يدري كيف يتصرف تجاهنا نحن المبعدين في المدينة، وحاول مرات أن يبدي لنا سريرته الخبيثة. وحين حل شهر رمضان كان رئيس الشرطة هذا لحسن الحظ في إجازة استمرت أسبوعين، وجاء مكانه ضابط شاب متزن متعقل تشم من حديثه معنا رائحة التودد والتعاطف، وكان أول لقائنا به في المسجد. ومجيء رئيس الشرطة ليلتقي بنا في المسجد طبعا كان أمرا غير عادي. كنت في ليلة ماشيا في شارع ومعي اثنان من الإخوة المنفيين، وقفت سيارة إلى جانبنا ونزل منها الضابط الشاب وطلب أن يختلي بي ليسر لي أمره. افترقت عن الأخوين ومشيت معه قليلا، فأخبرني أن المنفيين سيتوزعون على 3 مدن، أحدهم إلى جيروفت، والثاني إلى إيذا، والثالث إلى إقليد، والرابع كان قد أطلق سراحه قبل ذلك. وطلب حصر الخبر في إطار المنفيين. أخبرت الإخوة بالأمر، وكان الضابط الشاب آنئذ على وشك الرحيل من إيران شهر، فقد عاد رئيس الشرطة من إجازته، ولم تمضي مدة طويلة حتى أخبرنا بضرورة التهيؤ للانتقال إلى منفى جديد. وبعدها جاء الشرطة ليلا وطلبوا من السيد رحيم أن يتهيأ للمغادرة، ثم قالوا لي سوف تغادر أنت أيضا بعد 2 ساعة. حاولنا أن نقنعهم بإرجاء موعد السفر إلى الصباح، ولكن وجدناهم مصرين على السفر ليلة، وعرفنا سر الأمر، فقد دخلنا المدينة ونحن غرباء، وها نحن نخرج منها ليلا لأن السلطة تخشى رد فعل أهالي المدينة. كان رحيمي مشغولا برزم حقائبه والشرطة يستعجلونه، وحينما ازداد ضغطهم على رحيمي انفجر رحمه الله أمام الشرطة ورئيسهم وألقى خطابا قصيرا حماسيا ما تزال كلماته ترن في أذني. قال لهم لا تغتروا بهذه السلطة الزائلة، فإنها سوف تأفل لا محالة، وسوف تبزغ سلطة الإسلام. واسترسل في هذه الكلمات الحماسية التي كنا نحسبها آنذاك شعارات لا أكثر، وأنا بدوري شعرت بالخجل من حماس ظننت أنه في غير محله. على كل حال أخذوا رحيمي وحان دوري، فقلت لهم عندي سيارة ولا بد من أن أذهب بسيارتي. قالوا هذا غير ممكن. قلت إذن أمتنعوا عن الذهاب وافعلوا ما شئتم. وما كان أمام رئيس الشرطة إلا أن يوافق. وأما قضية امتلاك السيارة فلها قصة طريفة أقف عندها قليلا في الحلقة المقبلة إن شاء الله.
كنا مع
معكم في قراءة لصفحات من كتاب إن مع الصبر نصرة، المذكرات العربية لسماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام علي الخامنئي دام ظله، إعداد الدكتور محمد علي آذرشاب، مراجعة محمد مهدي شريعة مدار، قراءة وأداء الدكتور عدنان أشكوري، المنتج المنفذ حوراء بلال.